أما قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه. وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى حد الإطناب واللساب وتصوير الباطل في صورة الحق. وعلى القول الأول أعني أن ذلك مدح للفصاحة المبينة للحق والرافعة لأشكاله، فإنما سمي ما يوضح الحق سحرا، وهو إنما قصد به يظهر الخفاء لا إخفاء الظاهر، عكس ما يدل عليه لفظ السحر، لأن ذلك القدر للطف وحسنه استنال القلوب، فأشبه السحر الذي يستميل القلوب من هذا الوجه. وأيضا فالقادر على البيان يكون غالبا قادرا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن، فأشبه السحر من هذا الوجه. أيضا حقيقة السحر عند علماء المسلمين، واختلف العلماء في أن السحر له حقيقة أم لا، فقال بعض العلماء أنه تخيل لا حقيقة، لقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الأكثرون وهو الأصح الذي دلت عليه السنة له حقيقة، لأن العين لبيد ابن العاصم اليهودي الساحر سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم بإخراج سحره من بئر أروان بدلالة الوحي، فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده، فكان كلما حلت منه عقدة خف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فرغت، فصار صلى الله عليه وسلم كانما نشط من عقال. وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى خيبر ليخرس ثمرها فسحره اليهود، فانكتفت يده فأجلاهم عمر. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين، ما على المرأة إذا عقلت بعيرها؟ فقالت عائشة ولم تفهم مرادها ليس عليها شيء، فقالت إني عقلت زوجي عن النساء. فقالت عائشة رضي الله عنها أخرجوا عني هذه الساحرة. الخلاصة والجواب عن الآية أن لا نمنع أن من السحر ما هو تخيل، بل منه ذلك وما له حقيقة، وإنما أثر السحر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لأن المراد منه عصمة القلب والإيمان دون عصمة الجسد عما يرد عليه من الحوادث الدنيوية، ومن ثم سحر وشج وجهه وكسرت رباعيته ورمي عليه الكرش والتراب وأذاه جماعة من قريش، وإما لأن المراد عصمة النفس عن الامتلاك دون العوارض التي تعرض للبدن مع سلامة النفس، وهذا أولى به الصواب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرس، فلما نزلت الآية أمر بترك الحرس. وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال السحر يخبل ويمرض ويقتل، وأوجب القصاص على من قتل به، فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره، وقيل أنه يؤثر في قلب الأعيان، وقيل الأصح أنه تخيل لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، كما إذا سمع إنسان ما يكرهه فيحمر ويغضب، وربما حم منه ومات قوم بكلام سمعوه، فهو بمنزلة العلل التي تؤثر في الأبدان. قال القرطبي قال علماؤنا لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات بما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضد إلى غير ذلك، مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولج في الكوات والانتصاب على رأس قصبه والجري على خيط مستدق، والطيران في الهواء، والمشي على الماء، وركوب كلب، وغير ذلك. ولا يكون السحر إلا لذلك ولا موجبا له، وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء عند وجود السحر كما يخلق الشبع عند الأكل والري عند شرب الماء. وروى سفيان عن عامر الذهبي أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في أسة الحمار ويخرج من فيه، فاشتمل جندب على سيفه وقتله به، وهو جندب بن كعب الأزدي، ويقال الوقال البجلي، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بها بين الحق والباطل، فكانوا يرونه جندبا، هذا قاتل السحر. قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل والضفدع وفلق البحر وقلب العصا وأحياء الموتى وانطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. والفرق بين السحر والمعجزة أن السحر يأتي به وغيره، أي من كل من تعلم طريقة، وقد يكون جماعة يعلمونه ويأتون به في وقت واحد. وأما المعجزة فلا يمكن لغير الله تعالى أن يأتي بمثلها ومعارضته. عنوان جانبي: رأي للفخر الرازي. قال الفخر: واتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولو لم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة. والعلم بكون المعجزة معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون واجبا حراما وقبيحا. ونقل بعضهم وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم ما يقتل منه وما لا يقتل به في وجوب القصاص. عنوان جانبي: ابن حجر الهيثمي يرد على الفخر الرازي. ما قاله الفخر الرازي فيه نظر وبتسليمه، فهو لا ينافي ما قدمناه فيما سبق من أن تعلمه وتعليمه كبيرة، لأن الكلام ليس فيهما، وإنما هو في شخص تعلمه جاهلا بحرمته أو تعلمه عالما بها ثم تاب، فما عنده الآن من علم السحر الذي لا كفر فيه هل هو قبيح في ذاته؟ وظاهر أنه ليس قبيحا لذاته، وإنما قبحه لما يترتب عليه، وما نقل عن بعضهم غير صحيح، لأن إفتاءه بوجوب القود أو عدمه لا يستلزم معرفته علم السحر، لأن صورة إفتائه إن شهد عدلا عرف السحر وتاب منه أن يقتل غالبا قتل الساحر، وإلا فلا كذا. وكذا المعلم بالمعجزة لا يتوقف على العلم بالسحر، لأن أكثر العلماء أو كلهم إلا النادر عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا علم السحر، وكفى فارقا بينهما أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي بخلاف السحر، فبطل قول الفخر لما أمكن الفرق إلى آخره. وأما كونه خارقا فهو أمر يشترك فيه السحر والمعجزة، وإنما يفترقان باقترانهما بالتحدي بخلافه، فإنه لا يمكن ظهوره على يد مدعي نبوة كاذبا كما جرت به عادة الله عز وجل المستمرة صونا لهذا المنصب الجليل على أن يتصور حماه الكذابون. وقد مر عن القرطبي أن المسلمين أجمعوا على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد وغيره مما سبق، فهذا ونحوه ما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة السحر. قال القاضي البقلاني: وإنما منعنا ذلك للإجماع، ولولاه لأجزنا. عنوان جانبي: هاروت وماروت. قوله تعالى: وما أنزل على الملكين في أربعة أقوال: أظهرها أنها موصولة عطفا على السحر، أي يعلمون الناس السحر، والمنزل على الملكين، وقيل نافية أي وما أنزل على الملكين إباحة السحر، وقيل موصولة محلها جر عطفا على ملك سليمان، لأن عطفها على السحر يقتضي أن السحر نازل عليهما فيكون منزله هو الله، وذلك غير جائز. وكما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فالملائكة أولى. وكيف يضاف إلى الله ما هو كفر، وإنما يضاف للمرضة والكفرة، وإنما المعنى أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان والمنزل على الملكين، مع أن ملكه والمنزل عليهما بريئان من السحر، بل المنزل عليهما هو الشرع والدين، وكان يعلمان الناس قبوله والتمسك به، فكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف. واعترض الفخر الرازي بأن عطفه على ملك بعيد فلا بد له من دليل، وزعم أنه لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله، لأن تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيب حتى يوجده المكلف، وقد يكون لأجل التنفير حتى يحترز عنه، كما قيل عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه. وزعم أنه لا يجوز بعثة الأنبياء لتعليمه، لا يؤثر أيضا لأن المراد هنا تعليم فساده وابطاله. وزعم أن تعليمه كفر ممنوع، وبتسليمه هي واقعة حال يكفي في صدقها صورة واحدة. وزعم أنه إنما يضاف للمرضة والكفرة إنما يصح أن أريد به العمل للتعليم، لجواز أن يكون العمل منهيا عنه وتعليمه لغرض التنبيه على فساده مأمورا به. وما تقرر أنهما ملكان هو الأصح الذي عليه الأكثرون، وقرئ شاذا بكسر اللام فيكونان أنسيين، وسيأتي ما فيه. والباء في ببابل بمعنى في سميت بذلك، قيل لتبلبل ألسنة الخلق بها، لأن الله تعالى أمر ريحا فحشرتهم بهذه الأرض، فلم يدر أحدهم ما يقول الآخر، ثم فرقتهم الريح في البلاد فتكلم كل واحد بلغة، والبلبلة التفرقة. وقيل لما أرست سفينة نوح بالجود نزل فبنى قرية وسماها ثمانين باسم أصحاب السفينة، فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة. وقيل لتبلبل ألسنة الخلق عند سقوط صرح نمرود، وهي بابل العراق. وقال ابن مسعود بابل أرض الكوفة. والجمهور على فتح تاء هاروت وماروت، وهما بناء على الفتح، لام الملكين بدل منهما، وقيل من الناس بدل بعض من كل، وقيل بل هما بدل من الشياطين، وقيل نصبا على الذم أي أذم هاروت وماروت من بين الشياطين كلها، ومن كسر لامهما أجرى فيهما ما ذكر. نعم، إن فسر الملكان بداود وسليمان كما ذكره بعض المفسرين وجب في هاروت وماروت أن يكون بدلا من الشياطين أو الناس، وعلى فتح اللام قيل هما ملكان من السماء اسمهما هاروت وماروت، وهو الصحيح للتصريح به في الحديث. وقيل هما جبريل، وقيل داود وسليمان، وقيل رجلان صالحان على بابه من التعليم، وقيل يعلمان من أعلم، إذ الهمزة والتضعيف يتعاقبان، إذ الملكان لا يعلمان السحر إنما يعلمان بقبحة. ومن حكى أن يعلم بمعنى أعلم ابن الأعرابي والأنباري. ثم القائلون بأنه ما ليس من الملائكة احتجوا بأن الملائكة لا يليق بهم تعليم السحر، وبقوله تعالى لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وبأنهما لو نزل في صورتي رجلين كان تلبيسا وهو لا يجوز، وإلا لجاز في كل شواهد من أحد الناس أنه لا يكون رجلا حقيقة لاحتمال أنه ملك من الملائكة. أولا في صورتي رجلين ناف لقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ويجاب عن الأول بما مر أن المحظور تعليمه للعمل لا لبيان فساده. وعن الثاني بأن المراد لو أنزلنا ملكا رسولا داعيا إلى الناس لجعلناه رجلا حتى يمكنهم الأخذ عنه والتلقي منه، وما هنا ليس كذلك، فلا محظور في كون الملك على غير صورة الرجل. وعن الثالث بأن نختار أنهما ليس في صورتي رجلين ولا منافاة بين ذلك وتلك الآية كما بينا، وعلى أنهما في صورة رجل فإنما يجوز الحكم على كل ذات بأنها ملك في زمن يجوز فيه إنزال الملائكة، كما أن صورة وحية من كان يراها بعد علمه أن جبريل ينزل فيها لا يقطع بأنها صورة وحية لاحتمال أنها جبريل. وقد أجاب بعض المفسرين عن تلك الحجج بما لا يجدي به في نظر ظاهر. واعلم أن المفسرين ذكروا لهذين الملكين قصة عظيمة طويلة حاصلها أن الملائكة لما اعترضوا بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومدحوا أنفسهم بقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أراهم الله تعالى ما يدفع دعواهم فركب في هاروت وماروت منهم شهوة وأنزلهما حاكمين في الأرض، فافتتنا بالزهرة مثلت لهما من أجمل النساء، فلما وقع بها خيرا بين عذابي الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا، فهما يعذبان إلى يوم القيامة. ونازع جماعة في أصل ثبوت هذه القصة، وليس كما زعموا لورود الحديث بل صحته بها، ومن جملته أنها لما مثلت لهما وراوداها عن نفسها أمرتهما بالشرك فامتنعا، ثم بالقتل فامتنعا، ثم بشرب الخمر فشربها، ثم وقعا بها وقتلا، ثم أخبرتهما بما فعلاه فخيرا كما ذكر. ومن المنازعين الفخر قال هذه القصة رواية فاسدة مردودة ليس في كتاب الله ما يدل عليها، بل فيه ما يبطرها من وجوه. الأول عصمة الملائكة من كل ذنب، ويجاب بأن محل العصمة ما داموا بوصف الملائكة، أما إذا انتقلوا إلى وصف الإنسان فلا على أنه يعلم من الحديث المذكور أن ما وقع لهما إنما هو من باب التمثيل لا الحقيقة، لأن الزهرة تمثلت لهما امرأة وفعلت بهما ما مر دفعا لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الثاني زعم أنهما خيرا بين العذابين، بل كان الأولى أن يخير بين التوبة والعذاب، لأن الله خير بينهما من أشرك طول عمره، فهذان أولى. ويجاب بأن ذلك إنما فعل تغليظا فالعقوبة عليهما، ولا يقاسان بمن أشرك، لأن الأمور التوقيفية لا مجال للرأي فيها. الثالث من أعجب الأمور أنهما يعلمان الناس السحر في حال كونهما يدعوان إليه، وهما يعاقبان، بأنه لا عجب في ذلك إذ لا مانع أن العذاب يفتر عنهما في ساعات فيعلمان فيها، لأنهما أنزلا فتنة عليها لما وقع لهما مما ذكر، وعلى الناس لتعلمهم منهما السحر. قال بعضهم: والحكمة في إنزالهما أمور. أحدهما أن السحرة كثرت في ذلك الزمن واستنبطت أنواعا عجيبة غريبة في النبوة، وكانوا يدعونها ويتحدون الناس، فأنزل الله الملكين ليعلم الناس السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك السحرة المدعين للنبوة كذبا، وهذا غرض ظاهر. ثانيها أن العلم بأن المعجزة مخالفة للسحر يتوقف على علم ماهيتها، والناس كانوا جاهلين ماهية السحر، فتعذرت عليهم معرفة حقيقة السحر، فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهيته وحقيقته لأجل هذا الغرض، وهو معرفة الفارق بينهما وسبب إنزال الملكين. ثالثها لا يمتنع أن السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان مباحا عندهم أو مندوبا، فبعثهم الله لتعليمه لهذا الغرض، فتعلم القوم ذلك منهما واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أعداء الله. رابعها تحصيل العلم بكل شيء حسن، ولما كان السحر منهيا عنه وجب أن يكون معلوما متصورا وإلا لم ينه عنه. خامسها لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلها، فبعثهم الله تعالى ليعلم البشر أمورا يقدرون بها على معارضة الجن. سادسها أن يكون ذلك تشديدا في التكاليف، من حيث إنه إذا علم ما يمكنه أن يتوصل به إلى اللذات العاجلة ثم منعه من استعمالها كان ذلك في نهاية المشقة يستوجب به الثواب الزائد، فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد عن الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر. قال بعضهم: وهذه الواقعة كانت زمن إدريس صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. والمراد بالفتنة في الآية المحنة التي يتميز بها الحق من الباطل والمطيع من العاصي، وإنما قالوا نحن فتنة إلى آخره بذلا للنصيحة قبل التعليم، أي هذا الذي نصفه لك، وإن كان الغرض منه تمييز السحر من المعجزة ولكنه يمكنك أن تتوصل به إلى المفاسد والمعاصي، فإياك أن تستعمله فيما نهيت عنه. واختلفوا في المراد بالتفريق بين المرء وزوجته في قوله: إنما يكون إن اعتقد أن السحر مؤثر فيه، وهذا كفر، وإذا كفر بانت زوجته منه. وقيل المراد أنه يفرق بينهما بالتمويه والحيل. وذكر التفريق دون سائر ما يتعلمونه تنبيها على الباقي، فإن ركون الإنسان إلى زوجته زائد على مودة قريبة، فإذا وصل بالسحر إلى هذا الأمر مع شدته فغيره أولى. ويدل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد، فإنه أطلق الضرر ولم يقصره على التفريق، فدل على أنه إنما خص بالذكر لكونه أعلى مراتب الضرر. قال الفخر: والإذن حقيقة في الأمر، والله لا يأمر بالسحر لأنه ذمهم عليه، ولو أمرهم به لما ذمهم عليه، فلا بد من التأويل في قوله إلا بإذن الله. وفيه وجوه: أحدهما قال الحسن المراد منه التخلية، يعني إذا سحر الإنسان فإن شاء الله منعه، وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر. ثانيها قال الأصم إلا بعلم الله إذ الأذان والإذن الأعلام. ثالثها بخلقة الضرر الحاصل عند فعل السحر لا يكون إلا بخلقه تعالى. رابعها يأمره بناء على تفسير التفريق بين المرء وزوجته بالكفر، لأن هذا حكم شرعي وهو لا يكون إلا بأمره تعالى، والخلاف النصيب في هذا آكد ذم وأقبح عذاب للسحرة، إذ لا أخسر ولا أفحش ولا أحقر ولا أذم ممن ليس له نصيب في نعيم الآخرة. ومن ثم عقب تعالى ذلك بقوله عز قائلا ولا بئس ما شروا، أي باع اليهود به أي بالسحر أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي لو علموا ذم ذلك هذا الذم العظيم لما باعوا به أنفسهم. وأثبت لهم العلم أولا بقوله تعالى ولقد علموا، ونفاه عنهم بقوله ثانيا لو كانوا يعلمون، لأن معنى ثاني لو كانوا يعملون بعلمهم جعلهم حين لم يعلموا به كأنهم منسلخون عنه، أو المراد بالعلم الثاني العقل، لأن العلم من ثمرته، فلما انتفى الأصل انتفت ثمرته، فصار وجود العلم كالعدم حيث لم ينتفع به، كما سمى الله تعالى الكفار عميا وبكما وصما إذ لم ينتفعوا بحواسهم، أو تغاير بين متعلق العملين، أي علموا ضرره في الآخرة ولم يعلموا نفعه في الدنيا. هذا كله إن كان فاعل علموا ويعملون واحدا كما هو الظاهر، فإن قدر مختلفا كان يجعل ضمير علموا للملكين أو الشياطين، وضمير شروا وما بعده لليهود، فلا إشكال. وبما تقرر في هذه الآية علم أصل السحر ومنشأه وحقيقته وأنواعه وضرره وقبحه وما يترتب عليه من الوعيد الشديد، فلا ينتحله إلا كل شيطان مريد أو جبار عنيد. عنوان جانبي: ذم السنة النبوية للسحر. جاء في السنة أحاديث كثيرة في ذمه أيضا، أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأخرج الطبراني أن رجلا قال يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا. والنسائي بسند عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يسمع منه عند الجمهور من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه أي من يعلق على نفسه الحروز والعوذ يوكل إليها. وأحمد عن علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه واختلف الحسن عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه الساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا الساحر أو عاشر. وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط بسند فيه مختلف ثلاثة من لم تكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. وابن حبان في صحيح.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.